السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم، أنا الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أرحب بكم من الجامعة الحرة في تكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد للجامعة الحرة فرع هولندا. نكمل محاضراتنا في مادة إدارة الإنتاج والعمليات. سبق وأن تكلمنا في المحاضرات الماضية عن مرحلة ما قبل الإنتاج، وتكلمنا عن وظيفة الإنتاج وكيف يتم الإنتاج وتخطيط الإنتاج، أيضا اختيار الموقع والشروط والظروف المناسبة وإلى آخره. تكلمنا أيضا عن تصميم المنتوج والعمليات وتصميم وتنظيم أساليب العمل، وتكلمنا مثلا من تصميم المنتوج عن تطوير المنتوج وسجلات المنتوج ومراعاة البيئة وإلى آخره. أيضا تكلمنا من حيث تصميم وتنظيم أساليب العمل داخل المؤسسة أو داخل المشروع أو داخل المصنع، كيف يتم تحليل العمل والتحسينات ومعايير العمل وقياسات العمل، بيئة العمل، تنظيم العمل، التخصص في العمل، أيضا كلها ذكرناها بالمحاضرات الماضية. تكلمنا عن المحاضرة الماضية عن نظم واستراتيجيات التصنيع الحديثة، وتكلمنا عن النظم الآلية والنظم التصنيع الحديثة واستراتيجية التصنيع. فتكلمنا عن النظم الآلية وميزاتها وفوائدها، أيضا تكلمنا عن أنواع النظم الآلية، تكلمنا أيضا عن نظم التصنيع الحديث، أهم الأنظمة التصنيعية الحديثة مثلا نظام الرقابة العددية والتصميم باستخدام الحاسب، ونظم التصنيع باستخدام الحاسب أيضا ميزاتها وفوائدها، المجاميع الفنية. أعيدها عليكم على السريع طبعا مجرد أذكركم بها، ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسب، وطبعا هاي مطلوب من عندكم أن تقرون عن كل وحدة بالتفصيل وتعريفها ومكوناتها وفوائدها من أي مصدر يعجبكم. أيضا تكلمنا عن النوع الثاني من هو استراتيجية التصنيع، التوريد اللحظي أو just in time، ميزاته أو فوائده وأهم النقاط الضعف الموجودة فيه، وأيضا آخر شيء استراتيجية المصنع أو المركز، يعني المركزية. وكل واحد من هذه، وهناك طرق عديدة طبعا متنوعة، ولكن هذه الرئيسية منها. وطبعا ممكن المصنع يستخدم مزيج من هذه العوامل حسب طبيعة المنتوج وحسب موقع المنتوج، حجم المصنع إلى آخره. اليوم نتكلم عن في محاضرتنا اليوم عن مرحلة التخطيط. تكلمنا عن المصنع والموقع والمنتوج والعمل وإلى آخره، فنقوم اليوم بدراسة بسيطة عن مرحلة التخطيط. ونشمل محاضرتنا اليوم هو التنبؤ بالطلب والإنتاج الكلي، الاحتياجات من المواد الأولية اللازمة للإنتاج الكلي، وكذلك تنظيم وجدولة تفصيلية للإنتاج، وكذلك التخطيط والجدولة والرقابة على المشاريع. التنبؤ بالطلب خصائص عملية التنبؤ بالطلب، أنواع التنبؤ، مدى الزمني للتنبؤ، العوامل اللي تأثر على الطلب، خطوات عملية التوقع بالنسبة للطلب، والأساليب الوصفية والكمية، أيضا كل هذه الأمور نتطرق لها. خصائص عملية التنبؤ بالطلب. طبعا هناك العديد من الوسائل لدراسة الطلب أو التنبؤ بالطلب، ولكن كلها معظمها تشترك في بعض المميزات. منها أولا، نفترض كل وسائل التنبؤ بالطلب سيحدث بالحاضر، كل ما حدث في الماضي سيحدث في المستقبل، هذا افتراض. الافتراض الثاني لا يعني بضرورة أن يكون ممثلا للواقع. الثالث، تنبؤ مجموعة من السلع أو الأجزاء يكون غالبا أدق من التنبؤ بكل نوع على حدة. أيضا أربعة، تخفيض دقة التنبؤ كلما زادت الفترة التي يتم التنبؤ بها. فالتنبؤ قصير المدى يتضمن مقدار من عنصر أو عدم التأكد أقل من التنبؤ الطويل المدى. تعتبر عملية التنبؤ بالطلب علما وفنا، بالرغم من توفر أساليب الموضوعية في العملية، فاختيار طريقة التنبؤ واتخاذ القرار بشأنها تعتمد لحد كبير على الخبرة والظروف التي يتم فيها عملية التنبؤ. أنواع التنبؤ، منها ثلاثة أنواع رئيسية. أولا، التنبؤات الاقتصادية والتنبؤات التكنولوجية والتنبؤ بالطلب. التنبؤات الاقتصادية تخص بدورة الأعمال ومعدلات التضخم والتمويل، والتكنولوجية مختصة في ميدان التكنولوجيا، والطلب يختص بمنتجات وخدمات المنظمة، وهو ما يتناول مثلا حجم المبيعات، حجم الإنتاج، حجم الطاقة، المواد الأولية. كل هذه الأمور تدخل ضمن التنبؤ بالطلب. المدى الزمني للتنبؤ فدائما يكون خلال فترة زمنية معينة. فمثلا نعمل جدول ونعمل مدى الزمن للتنبؤ والطرق المستخدمة والخصائص ومجال التطبيق. فإذا كان قصير الأجل يعني أقل من 3 شهور، الطرق المستخدمة في التنبؤ تكون كالسلاسل الزمنية أو طرق التنبؤ السببية أو الطرق الحكمية، وهذه من خصائصها تكون سلاسل زمنية غير مكلفة، وأكثر بالنسبة للسببية تكون أكثر تكلفة وتحتاج إلى وقت وأكثر دقة، والحكمية تستخدم في حالات عدم توفر بيانات. أما متوسطة الأجل أو من أكثر من 3 شهور فتكون طرق، هذه طرق التنبؤ السببية في حالة ارتباط الطلب بالمتغيرات الأخرى. أما الطرق الطويلة الأجل اللي هي تكون أكثر من 2 سنين، وهذا أيضا تكون طرق سببية وتحدد المواقع والتوسعات. العوامل المؤثرة على الطلب على السلع والخدمات، طلب السلع والخدمات، ما هي العوامل اللي تأثر عليها؟ فالحقيقة معرفة العوامل التي تؤثر على الطلب هي من عملية التنبؤ بهذا الطلب، ويمكن تحديد أهم تلك العوامل. منها خطوات نذكر العوامل، هناك طبعا عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية مثلا تصميم المنتوج وسعر المنتوج، نوع التصميم المنتوج يعني شكل المنتوج وتصميمه وسعره، وسائل الإعلان المستخدمة، العبوة المستخدمة، حصص وحوافز رجال البيع، انخفاض أو زيادة حجم السوق المستهدف، تشكيلة المنتجات، الأعمال، دورة حياة المنتوج وإلى آخره، مستوى الجودة. كل هذه تعتبر عوامل داخلية تؤثر على الطلب. أما العوامل الخارجية مثلا مستوى الاقتصادي أو الدخل القومي، البطالة، التضخم، النظام السياسي، أذواق المستهلكين، البيئة بشكل عام، المنافسين، البدائل، مرونة الطلب على هذه السلعة. كل هذه تعتبر تأثر على الطلب على السلع والخدمات. كيف نبدأ بعملية تنبؤ بالطلب أو تحديد الطلب المستقبلي؟ يتم من خلال أولا تحديد الغرض أو الهدف من التنبؤ أو الهدف. اثنين، تحديد مجال التنبؤ ماذا يشمل. ثلاثة، تحديد المدى الزمني الذي سيغطيه التنبؤ، هل كان قصير أو متوسط أو طويل. وأربعة، اختيار طريقة التنبؤ. خمسة، جمع المعلومات اللازمة للتنبؤ بهذا الافتراض. وستة، مراقبة تنفيذ عملية التنبؤ. وسبعة، تنفيذ النتائج. فما قلنا هناك مثلا التنبؤ أو طرق التنبؤ الوصفية، ما تشمل مثل الأساليب الكمية كالسلاسل الزمنية أو الطرق السببية، والتي تحتاج لبيانات تاريخية لفترة مناسبة لإعداد التنبؤ. وأحيانا يصعب توفير هذه البيانات مثل حالة إنتاج منتوج جديد أو في حالة إجراء تنبؤ طويل الأجل للتغييرات الحاصلة في التكنولوجيا. وطبعا هذا بإمكان دراسته عن طريق توقعات رجال البيع أو آراء المديرين وبحوث السوق وطريقة دلفي المستخدمة في جمع آراء عدد من الخبراء عن توقعاتهم للطلب. وتتلخص أيضا هذه الطريقة بإمكان وجود منسق يقوم بإرسال قوائم أسئلة الأعضاء بطريقة منفردة، ويتم جمع البيانات بشكل إحصائي. الطرق الكمية، قلنا أولا طرق وصفية، ثانيا الطرق الكمية كمجموعة الطرق التي تعتمد على السلاسل الزمنية، ويسمى هذا النوع من التحليل بالتحليل التاريخي للطلب، ويمثل مجموعة القيم المتغيرات معينة خلال فترة زمنية ثابتة ومتساوية. وممكن أيضا يصنف هذا أما عن طريقة المتوسط، المتوسط المتحرك، يعني مجموع الطلب لعدد من الفترات على الفترة الزمنية. أو طريقة المتوسط المتحرك المرجح، يعني المتوسط المتحرك المرجح يساوي الفترة في طلب الفترة على عدد الفترة الزمنية أو طول الفترة الزمنية. وكذلك الطريقة الأسية كل الطرق الأكونومتركس بإمكانها أن تستخدم في هذه العمليات. أو طريقة خط الاتجاه العام، نأخذ موضوع أيضا أنماط التغير في الطلب. فالحقيقة أسلوب السلاسل الزمنية للتنبؤ بالطلب، وتحدث لدينا أنماط تغيير التي يمكن أن تسلك هذه أرقام البيانات والاتجاه العام والموسمية والدورات الاقتصادية، كلها لها والتأثير العشوائي. فمن أنماط التغيير في الطلب، أولا الاتجاه العام، وهذا يرجع إلى التغيير الطويل المدى في الطلب. اثنين، يعني الاتجاه العام الترند، هذه من أهم التغيرات التي تحدث في أسلوب السلاسل الزمنية ويؤثر على التغير في الطلب. الموسمية، اثنين. ثلاثة، الدورات، وهذه طبعا تكون على شكل موجات أكثر في فترة عام، وعادة ترجع لعدة أعوام اقتصادية وهكذا. أربعة، التغييرات العشوائية، وترجع هذه التغييرات إلى أحداثات أو أحداث غير متوقعة ولا يمكن التنبؤ بها، مثل التقلبات الحادة في الطقس والاضطرابات والآخر. مجموعة الطرق التي تعتمد على العلاقة السببية، هذه الطرق تقوم على افتراض وجود علاقة بين الطلب المراد التنبؤ به ويسمى المتغير التابع، وبين متغير أو عدة متغيرات ترتبط به وتسمى المتغيرات المستقلة والتي يعتمد عليها الطلب. وعادة ما هنا تكون العلاقة طردية مثلا، أو نوع التحليل أو ارتباط، معامل الارتباط correlation coefficient، تؤخذ وتدرس نوع العلاقة وقوتها مع المتغير التابع والمتغير المستقل، وتحدد قيمة R اللي هي الانحدار المستخرجة من قوة العلاقة. وبشكل عام R تكون قيمتها بين ناقص واحد وزائد واحد. فإن كانت R واحد يكون العلاقة طردية، وإن كانت ناقص واحد تكون العلاقة عكسية، وهناك بين هاتين العلاقتين. قياس الخطأ في عملية التنبؤ، فهناك مثلا أخطاء عشوائية وهذه لا يمكن تفسيرها أو معرفة أسبابها، وتأخذ قيم أكبر أو أقل من الرقم الفعلي للطلب. أخطاء التحيز تسمى bias errors، وهذا يحدث دائما في اتجاه واحد، مثل في أقل من أرقام الطلب الفعلي أو غيره، كإهمال التغيير في النمط الموسمي للبيانات، أو استخدام علاقة خاطئة بين المتغيرات، أو إهمال أحد المتغيرات في النموذج المستخدم، أو استخدام خط اتجاه غير سليم وهكذا. الأساليب المستخدمة لقياس الخطأ في التنبؤ كأخطاء التنبؤ، يعني هي الفرق بين الطلب الفعلي والطلب التقديري، هاي أهم الأخطاء اللي تحدث. وهناك أساليب أيضا عديدة يمكن استخدامها لقياس الخطأ، منها الخطأ أو خطاء التنبؤ المتراكمة، ومتوسط مربع الانحرافات، الانحراف المعياري أو متوسط الانحرافات المطلق deviation، أو متوسط نسبة الخطأ المطلق. كل هذه الحقيقة علاقات econometrics ومعادلات إحصائية تدرس بشكل جيد وتفهم، وتأخذ عليها عدة أمثلة من أجل فهمها. هذه أهم خطوات التخطيط، وبالنسبة للطلب التركيز هنا على الطلب، وأهم المعادلات أو الطرق المستخدمة لمعرفة قياس الخطأ والتنبؤ بالخطأ والتنبؤ بالطلب الكلي والآخر. ناخذ نبذة مختصرة عن التخطيط الكلي للإنتاج، وما هو التخطيط الكلي أو هدف التخطيط الكلي، ونظام التخطيط الكلي، والطاقة المتاحة والطلب غير المتوازن. التخطيط الكلي للإنتاج، المنظمات كلها تتعامل من حيث المدى الزمني مع 3 مستويات للتخطيط. فمثلا التخطيط طويل الأجل أو أنواع الخطط تسمى أحيانا، وهي طبعا هذه اللي تزيد عن عام أو عامين، والتخطيط الداخلي وللمصنع، ويعرف هذا النوع بالتخطيط للطاقة. وأما الثاني تخطيط متوسط الأجل، هو لمدة عام مع تفصيل لكل شهر، نوع القرارات والمتخذة وكيف يتم الإنتاج وإلى آخره. والتخطيط القصير المدى، هاي تكون قرارات خاصة بفترات تقل حتى أحيانا عن شهر أو أسبوع، أو قد يكون هذا النوع من التخطيط يومي ويطلق عليه بعملية الجدولة. تنظيم بسيط لأهم العمليات هو الجدولة. جدولة يعني هو تخطيط يومي أو أسبوعي أو شهري، وما زاد وخلال عام يسمى متوسط، وأكثر من عام أو عامين طويل الأجل. وهذا طبعا يختص بالقرارات الخاصة بجدولة العمل وتحميل الآلات وتخصيص العمل ومتابعة الأعمال. فنعمل مثلا جدول بسيط ونقارن بين نوع 3 أنواع: القصيرة، الخطط المتوسطة والطويلة. الخطط القصيرة تكون تفصيلية، تحميل المعدات وتخصيص العمل وتتابع العمل وحجم الدفعة الإنتاجية، كمية الطلب أو المطلوبة أو حسب المنتوج. أما المتوسطة فتكون مستويات عامة عن المخرجات، الإنتاج والمخزون، التعاقد من داخل المؤسسة والطلب غير المنفذ. أما الخطة الطويلة المدى فتشمل الطاقة طويلة الأجل والموقع أو التخطيط الداخلي وتصميم المنتوج وتصميم نظام العمل. هدف التخطيط الكلي للإنتاج، ما هي الأهداف؟ التخطيط الكلي للإنتاج يهدف من أجل الموازنة بين الطلب وبين المنتوج من خلال دراسة بدائل تحقيق هذا التوازن واختيار الاستراتيجية المناسبة التي تقلل من التكاليف. توازن وتقليل تكاليف. والقائمون بالتخطيط الكلي يجب أن يأخذون بنظر الاعتبار تحقيق الطلب بالكمية المطلوبة وفي الوقت المناسب، يعني الإنتاج في الوقت المناسب والكمية المطلوبة. فإذا كان الطلب المتوقع لفترة التخطيط مثلا يختلف عن الطاقة المتاحة لنفس الفترة ويكون البديل أمام المخططين، أما زيادة الطلب مثلا في حالة انخفاضه عن الطاقة الإنتاجية. فإذا كان الطلب المتوقع لفترة التخطيط يختلف عن الطاقة المتاحة لنفس الفترة، يكون البديل أمام المخططين، أما زيادة الطلب في حالة انخفاضه عن الطاقة المتاحة أو زيادة الطاقة في حالة زيادة الطلب عن الطاقة المتاحة، يعني توسيع المشروع. أما توسيع المشروع أن كان الطلب كبير، أو زيادة الإنتاج أن كان الطلب كبير والطاقة أكبر. وفي بعض الأحيان يكون الطلب والطاقة مساويين على المستوى الإجمالي، ولكن ربما يختلفان لعدم تساوي الطلب خلال الفترة القصيرة التي تتضمنها الخطة. فالهدف الأساسي للتخطيط الكلي هو وضع خطة إنتاج على مستوى إجمالي لتحقيق التوازن بين الطلب والطاقة الاستيعابية للإنتاجية للمشروع، ومحاولة مع أخذ بنظر الاعتبار محاولة تخفيض التكاليف، والأخذ في الاعتبار أيضا سياسة المنظمة فيما يتعلق باستخدام بدائل تحقيق هذا التوازن، مثل استخدام الوقت الإضافي أو التعاقد من الباطن أو سياسة تعيين أو الاستغناء عن العمال مثلا. هذه أهم النقطة، نقاط هدف التخطيط الكلي للإنتاج. أما نظام التخطيط الكلي للإنتاج أو كيف يتم هذا النظام، فيتم مثلا أولا مدخلات نظام التخطيط الكلي للإنتاج. نبدأ بالمدخلات، فعملية الإنتاج الكلي طبعا تحتاج إلى بيانات، وبيانات عن ثلاث مجموعات من المتغيرات. أولا الطلب المتوقع على منتجات المشروع لفترة أعداد الخطة مثلا خلال المدة المحددة، ما هو الكمية المطلوبة. أيضا نحتاج بيانات عن الموارد المتاحة للمشروع والممثلة مثلا بعدد العاملين والمعدات والتسهيلات ومستويات المخزون. وأيضا نحتاج إلى بيانات عن سياسة المنظمة فيما يتعلق باستخدام الوقت الإضافي، التعاقد، السماح بوجود طلبات غير منفذة، طلبات متأخرة يعني، والتكاليف، التكاليف المرتبطة باستراتيجية التغيير في الطلب زيادة أو نقصان. فهناك التكاليف الخاصة باستخدام الوقت الإضافي، والتكاليف الخاصة بالتعيين أو الاستغناء عن عمال، التكاليف الخاصة بالعمل، وتكاليف التخزين، وتكاليف عدم توفر وحدات مثلا تلبية الطلب، غرامات التأخير، تكاليف التعاقد من الباطن وإلى آخره. هذا بالنسبة لمدخلات نظام التخطيط. أما المخرجات لنظام التخطيط الكلي ماذا نحصل؟ طبعا المدخلات هذه كلها بيانات. تتضمن المخرجات أيضا أربع أنواع من المخرجات. أولا مستويات الإنتاج المطلوبة، تطلع لنا بيانات نحدد من هذه البيانات مستويات الإنتاج المطلوبة لكل فترة زمنية مثلا خلال شهر أو سنة أو أسبوع. أيضا مستويات العمال لكل فترة زمنية، عدد العاملين يحتاجهم المشروع، كم ننتج خلال المشروع وكم عدد العاملين، تخصصاتهم مستوياتهم إلى آخره. أيضا المخزون على شكل تقديرات إجمالية لبداية ونهاية كل فترة زمنية مثلا في خلال الخطة، تكون على شكل وحدات أو قيم أو ساعات إلى آخره. إذن وآخر شيء التكاليف المصاحبة لكل بديل من البدائل المتاحة للخطة الإجمالية. يعني إذن المخرجات نحصل بها على تقرير يشملنا على كميات الإنتاج وعدد العاملين المشتغلين، المخزون والتكاليف. هذه تأتي نتيجة للبيانات التي دخلت في الخطة واللي شملت مدخلات نظام التخطيط من حيث دراسة الطلب ودراسة البيانات المتاحة للمشروع وحجم القوى العاملة والمعدات والمخزون وسياسة المنظمة والظروف الخارجية والتكاليف المصاحبة لعناصر الإنتاج المستخدمة، الخزن والتكاليف الخزن والبضاعة، وكل هالأمور تدخل بيانات نخرج على هذه المعلومات اللي يشملها تقرير المخرجات. نأتي إلى الأساليب المستخدمة في التخطيط الكلي للإنتاج. فهذه الأساليب الحقيقة تنقسم إلى نوعين أساسيين. النوع الأول يختص بالأساليب التي تعتمد على التجربة والخطأ، وتعرف هذه عادة طريقة بالطريقة البيانية Graphical Approach. ونوع آخر يختص بالأساليب الرياضية التي سبق وأن درسناها بالإيكونومتريكس. الطاقة المتاحة والطلب غير المتوازن هي المشكلة الرئيسية للتخطيط الكلي، يعني الطلب والطاقة المتاحة للمشروع والطلب على منتجات هذا. أما يكون الطاقة كبيرة للمشروع والطلب قليل، أو يكون الطلب كبير جدا على هذه المنتجات والطاقة الاستيعابية أو المتاحة للمصنع تكون قليلة. فالإدارة تتوفر أو بإمكانها اللجوء إلى عدة بدائل لمواجهة مشكلة عدم التوازن بين الطاقة المتاحة للإنتاج وبين الطلب. فمثلا بعضها يختص بوسائل التأثير على الطلب من حيث الكمية أو توقيت الطلب، مثل التغيير في أسعار المنتجات أو الخدمات واستخدام سياسة الإعلان والترويج وغيرها. والبعض الآخر مثلا يختص بتغيير حجم الطاقة أو استخدام سياسة التعاقد من الباطن، وناخذ مثلا قسم من عدها ندرسها بدائل التعامل مع الطلب اللي هي التسعير عن طريق، يعني تستخدم سياسات تسعير لنقل الطلب من فترات الزيادة إلى النقص. الترويج أيضا بروموشن، الإعلان والمعارض والتسويق خاصة إذا كان الطلب قليل والقابلية الإنتاجية للمشروع كبيرة. ثلاثة، تأخير تنفيذ الطلب. لنتيجة الزخم الموجود على المشروع مثلا أو على المصنع بالإنتاج، فبإمكان الاتصال مع الزبائن وتأخير تنفيذ الطلب. أربعة، كيف خلق طلب جديد. فمثلا كثير من المصانع أو الشركات توجد لديها مصانع ذات طاقة إنتاجية كبيرة، فتخلق طلب جديد لتشغيل هذه الطاقة. بدائل التعامل مع الطاقة، قلنا بدائل، هذه البدائل طبعا اللي تستخدم مع الطلب، هناك بدائل تستخدم مع الطاقة وتشمل أولا تعيين وفصل العمال. Hire and fire workers. وطبعا هذا الاسلوب يعتمد حسب درجة كثافة العمال او العمالة المستخدمة في المشروع وحسب حاجة المشروع. ايضا باء، الوقت الاضافي والسماح بوقت العطل offer time او slack time، حسب ايضا حسب انتاجية المشروع وحسب الكمية المطلوبة او المطلوب انتاجها. ثلاثة أو جيم استخدام عمال لبعض الوقت، استخدام العمال المؤقتين. تال المخزون، فمثلا يمكن لنا إنتاج في فترة ثم بيعه في فترة ثانية. والتعاقد، ها التعاقد من الباطن، subcontracting. والمنظمة يعني بإمكانها التعاقد من الباطن للحصول على حاجتها وتلبية طلبها بشكل مؤقت. بالرغم من هذه الصفة هي عدم اللي ترافق هذه العملية، عدم تحقيق مستوى جيد مستوى جودة جيد، ويزيد من التكاليف. أخيرا خامسا، الاستراتيجيات الأساسية للتعامل مع عدم توازن الطلب. فدرسنا البدائل الحقيقية اللي ممكن التعامل بها في حالة عدم التوازن بين الطلب والطاقة. فمن الاستراتيجيات المستخدمة أولا الاحتفاظ بحجم ثابت من القوى العاملة، اثنين الاحتفاظ بمعدل انتاج ثابت، وثلاثة ملاءمة الطلب فترة بفترة، واربعة استخدام مجموعة من متغيرات القرار. اختيار الاستراتيجية المناسبة، فالحقيقة هناك عدة عوامل، الرئيسية منها لاختيار الاستراتيجية المناسبة التعامل مع تغير الطلب وسياسة الشركة والتكاليف. فسياسة الشركة تضع قيود معينة على بدائل التعامل، وأيضا فصل وتعيين العمال، وكذلك التعاقد من الباطن قد لا يكون البديل المناسب عند وجود سرية في عمليات تصنيع المنتجات. الأساليب المستخدمة في التخطيط للإنتاج، في التخطيط الكلي للإنتاج، منها يعني من هذه الأساليب أولا تحديد الطلب، قلنا لكل فترة زمنية معينة قصيرة أو متوسطة أو طويلة، وتحديد الطاقة من حيث الوقت والوقت الإضافي والتعاقد من الباطن خلال كل فترة زمنية معينة. أيضا ثلاثة تحديد سياسة الشركة والأقسام ذات الصلة. أربعة تحديد كلفة الوحدة من الوقت العادي والوقت الإضافي. خمسة تطوير الخطط البديلة وإجراء مقارنة بينها على أساس إجمالي التكاليف. وستة يتم اختيار الخطة التي تهدف إلى تحقق الأهداف. طبعا هناك أمثلة كثيرة، أي مصدر من المصادر اللي ممكن أن تدرسوها وتكون في متناول أيديكم موجود فيها هذه الأمثلة. هناك أيضا تخطيط، تكلمنا عن التخطيط الكلي للإنتاج، والآن نتكلم عن تخطيط الاحتياجات من المواد الأولية، وهذه طبعا نتكلم عليها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. قبل ما ننهي محاضرتنا، محاضرة اليوم، نذكر بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. ما هو المقصود بالتخطيط الكلي للإنتاج؟ وما هي أهدافه؟ ما هي نظم التخطيط الكلي للإنتاج أهم النظم المستخدمة للتخطيط الكلي للإنتاج؟ كيف يتم التوازن بين الطاقة وبين الطلب للإنتاج؟ سؤال آخر، اذكر أهم بدائل التعامل مع الطاقة، المصادر أو المراجع. أولا إدارة الإنتاج والعمليات، الدكتور محمد درويش وآخرون، جامعة عين شمس 2006. مصدر آخر، إدارة الإنتاج والعمليات، محمد توفيق ماضي، المكتبة الأكاديمية للطباعة والنشر الإسكندرية 1999. مصدر آخر، إدارة الإنتاج، رؤية جديدة، عبد الفتاح دياب، دار النشر، الجامعات المصرية 2001. إدارة الإنتاج والعمليات، مدخل حديث، تأليف محمد محمود الشواربي 1999. وطبعا هناك مراجع كثيرة وعديدة، وأيضا الموضوع متداخل بين كثير من العلوم، يتطرق إلى إدارة الإنتاج والعمليات سواء عن طريق الرياضيات الإحصائية الإيكونومتريكس أو الطلب أو الإدارة أو الإنتاج، موضوع متداخل. أتمنى لكم إن شاء الله فهم جيد لهذه المحاضرة، حلوا الأسئلة واحتمال تفهم المحاضرة أكثر إن شاء الله، وحاصلوا على هذه المراجع أو أي مراجع أخرى تروها مناسبة ويغطي الموضوع، وإن شاء الله نلتقي بكم بالمحاضرة القادمة بإذنه تعالى لتكملة موضوع التخطيط للمواد الأولية اللي تستخدم في العمليات الإنتاجية. ولكم مني كل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة.